بلغتني وفاته اليوم الذي مات فيه أو الأمس، وتأكدت من ذلك من أولاده أو من ولده رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ولكن يقبضه بموت العلماء. ويقول ابن عباس: لما مات زيد بن ثابت، من أراد أن يعلم كيف يقبض العلم فلينظر إلى هذا، أي إلى وفاة ابن إلى وفاة زيد رضي الله تعالى عنه. وكان ابن مسعود يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يموت العلماء، وقبض العلم أن يموت العلماء. وهنالك أعلام من علماء الأمة كانوا في كل زمان. ورأيت في أثر أخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم 1254، والبيهقي في مناقب الشافعي في الجزء الثاني رقم 250، عن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ومات أحمد وظهرت البدع، ومات أحمد وظهرت البدع. ففي كل فترة في كل حين هنالك أعلام من العلماء هم رموز لنوع من العطاء. ومن أعلام العلماء والنابغون في البحث المتفننون فيه، العاشقون للكتب، العارفون بالمناهج، المطلعون على الخبايا والمخبئات والعجائب التي في بطون الأسفار وفي بطون المجلات والكتب القديمة والجديدة، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فالشيخ بكر إن ذكر البحث والتنقيب وإخراج المعلومات من النقاش وإبراز المسائل العصرية والنوازل وردها إلى أصولها وإلى ما في بطون الكتب، فهو علم على ذلك. كيف لا وهو رئيس المجمع الفقهي بجدة، وهو صاحب كتاب فقه النوازل المطبوع في مجلدتين، وسمعت منه رحمه الله تعالى مرارا وتكرارا طلبا من هذا العاجز الفقير أن يبحث ويذكر قضايا دقيقة جدا ويتتبع مسائل دقيقة جدا. الناظر مثلا في رسالته في التمثيل نظر إلى اطلاع عميق وواسع على كتب تراث، بل في كتب غير المسلمين. والناظر في كتابه حراس الفضيلة يرى تتبعا عجيبا، متى بدأ السفور، ومن وفي أي البلاد بدأ، وكيف بدأ، وما هي الأيدي الخفية وراءه، وما هي المؤسسات التي تعمل على ترويجه. والناظر في كتابه المدارس العالمية يرى حصرا عجيبا للمدارس الإفرنجية والمدارس التي تقضي على الفضيلة والمدارس التي تتآمر على العقيدة، يجد رصدا وبحثا دقيقا من بطون المجلدات القديمة التي تزيد عمرها عن 100 سنة، وكان يصدرها المبشرون والمستشرقون. وكان يتتبع أشياء عجيبة. أذكر أنه طلب مني مثلا أن الأوسمة، الوسام الفضي والذهبي ومشابه، ما هو من أين جاء، وما هو أصله، وما هو مستنده، وكيف ظهر. وهكذا في كثير من المسائل النوازل التي نمارسها ونحن لا نشعر فيها، تجد عنده رحمه الله تعالى وقفات وتأملات وبحث شديد. جاءنا في بعض المؤتمرات التي عقدها المجمع الفقهي برئاسته إلى هذا البلد، وقضينا بعض الأوقات بل قضينا بعض الأيام بتمامها وكمالها معه رحمه الله تعالى. وأول ما اتصل بي وكنت على صلة جيدة به رحمه الله تعالى وقدم لي بعض كتبي، ذهبت إليه إلى بعض الفنادق المعروفة اللي في خمس نجوم أو نحو ذلك، فقلت له: يا شيخ، بيوتنا بيتك والأليق والأهيب، وكانت له هيبة رحمه الله، والأليق بجنابكم حضرتكم يعني أن لا تنزلوا في هذه المنازل. فضحك وقال: أنا توفد رسمي وهذا البروتوكول لا بد منه. وقال مقولة لم أظفر بها للآن، قال: مع أن الإمام أحمد يقول هذه الفنادق لا ينزلها إلا الدعار. هذا ما سمعته منه رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى له هيبة، فالكتب يستحضرها ويحبها حب الجمع، حتى أنه قال لي مرة بين الجد والمداعبة، يقول: لو رأيت اسمك على كتاب فيه خرابيش اشتريته، لأني أعلم أنك لا تكتب إلا مفيدا. وسمعته يقول رحمه الله تعالى: راتبي 55,000 ريال، وإذا دخلت المكتبة أخرج وقد استدنت على الخرج. يقول: إذا دخلت المكتبة أخرج منها وعلي دين. فكان يشتري أكثر من نسخة من الكتاب، وعنده أكثر من مكتبة، وبعض مكتباته عامة يرتادها الطلبة، كان يفتحها للطلبة. وأما عن تفننه وعشقه للكتب فحدث ولا حرج، فهو يتطلب الطبعات ويتطلب المجلات وينظر كشأن الباحث الجاد الذي يريد أن يقف على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأن يلم بالنوازل وأصولها وكيف طرأت في الأمة. وكان صاحب فهم وهيبة وحفظ وفهم. سمعت منه عشرات النقول تجري على لسانه بعبارات طويلة متينة قوية يلقيها من محفوظه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو متخصص كل التخصص في الإمام ابن القيم. فكان لما يسأل ويتكلم يجيب ويجري على لسانه فقرات طويلة رزينة بعبارات الإمام ابن القيم. أذكر أننا دخلنا في مسجد في الأغوار وقد فرغت صلاة العصر، فرغ الإمام صلاة العصر، فطلب مني وكان معنا الشيخ علي وأخ ثالث ورابع نصلي العصر جماعة، فقلنا: هذه صلاة مكروهة. وكان هو رحمه الله لا يرى الصلاة، فصلى يعني على غير شرع صدر، عفى الله عنا وعنه وغفر له منا وله، من غير شرع صدر صلى كل واحد منا وحده. وبعد الصلاة جرى ذكر المسألة والمسائل كثيرة، وانبسط الحديث وذكر بعض من فرض به الشيخ شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في بعض المسائل. فقلت متجرئا: لا شيخ، فضلت الشيخ شيخنا الألباني قريب، أخذ موعدا معه ونتباحث في هذه المسائل. فقال بآداب العلماء، قال رحمه الله: إن جلست بين يدي الشيخ فلا أسلم الكلام، أي إن جلست بين يدي الشيخ الألباني فلا أسلم الكلام. هكذا كان العلماء يحترموا بعضهم بعضا، وكانوا يورثون التقدير والحب والهيبة وعدم المنازعة لبعضهم بعضا. فموت الشيخ بكر أبو زيد حقيقة موت للبحث، ماذا البحث والتنقيب والتدقيق، وكتاباته فيها غير ظاهرة عن الإسلام. كتابه في الراس الفضيلة لعله طبع منه أكثر من 100,000 نسخة، والكتاب الذي يقرأه يجد أن كل فطرا فيه فيه غيرة على الخلق والفضيلة الذي له صلة وطيدة بالعقيدة، وذا كتبه في وقت كثر فيه منادات بحقوق المرأة ومحاولات لانسلاخها عن عفتها وفضيلتها، ولا سيما في تلك الديار التي نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع ديار المسلمين وأن تبقى الفضيلة ظاهرة عالية فيها، ونسأله سبحانه أن يدحر الرذيلة وأن يقمع أهلها. هذه كلمة من الخاطر جرت على اللسان عند ورود السؤال على استعجال غير إمهال، ولعل فيها إهمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.